أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبالجملة فقد صح إذن أن كل ماهية ممكنة أو كل وجود إمكاني لا يتقرر ولا يوجد ما لم يجب تقرره ووجوده بعلته. في هذا المقطع الأخير من هذا الفصل يلخص كل ما تقدم في الفصل الخامس عشر والفصل الرابع عشر، وهو أن كل ماهية إمكانية بناء على الإمكان الماهوي، أو كل وجود إمكاني بناء على الإمكان الفقري، فإنه ما لم تصل علته إلى نصابها، ووصول العلة إلى النصاب معناه وجوب العلة. قلنا بأن مراد هؤلاء من أن العلة وصلت إلى نصابها يعني صارت واجبة العلية، يعني لم يبق بينها وبين صدور المعلول لم يبق أي حاجز أو أي شرط أو أي أمر يدخل في العلية. هذا معناه أن العلة بلغت نصابها، يعني لا يبقى للمعلول إلا أن يوجد. إذا بلغت العلة هذا النصاب وهذا الحد الذي يعبر عنه بوجوب العلة، فإن المعلول أيضا لا يبقى على إمكانه، وإنما يكون ماذا؟ يكون ضروري الوقوع، يخرج عن الإمكان ويخرج عن الإمكان الذاتي، وإلا الإمكان الذاتي باق على حاله، وإنما يكون واجبا بالغير، وهذا الذي عبرنا عنه بالضروري الوقوع. نعم، في آخر سطر أو سطرين من هذا الفصل يشير إلى مطلب، هذا المطلب تقدم فيما سبق وبحثه لعله يأتي إن شاء الله تعالى في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى كما هو واجب من حيث الذات، هل هو واجب من حيث العلية أو ليس كذلك؟ يعني أن عليته هل هي واجبة كذاته أو أن الأمر ليس كذلك؟ أنا وأنت قد تكون العلية واجبة لنا وبالغير أيضا، وقد ماذا؟ وقد لا تكون. إذا تمت الشرائط يكون واجب العلية لفعل من أفعاله، إذا لم تتم الشرائط يكون ناقص العلية، علة ناقصة. الواجب سبحانه وتعالى أيضا هكذا، يعني وجوبه الذاتي شيء وعليته شيء آخر، أو أن عليته سبحانه وتعالى عين ذاته. فإذا كان الأمر كذلك فيكون واجب العلية، ولازم ذلك كما هو واضح من هذا البيان دوام ماذا؟ دوام الفيض الإلهي. خب، هذا من أين يقولونه؟ يقولونه من قاعدة تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. خلينا نقرأ هذه. قال: وبالجملة، طبعا قبل هذه وبالجملة قال: كما سيتضح بك في مباحث القوة والفعل. هاي في السطر قبل هاي وبالجملة، هذه سيتضح بك في مباحث القوة والفعل في المجلد الثالث من الأسفار صفحة 56. هناك عقد فصلا مستقلا تحت عنوان الفصل السابع عشر في أن الفعل مقدم على القوة، هذا الذي هنا ذكره بأن القوة ماذا؟ بأن الفعل مقدم على القوة. هناك يعقد له فصلا مستقلا يقول: إن الفصول الماضية أوهمت أن القوة متقدمة على الفعل مطلقا، وهذا مذهب أكثر الناس وجل الناس، حيث زعموا أن المادة قبل الصورة والجنس قبل الفصل، ولا نظام العالم قبل نظامه وماهية الممكن قبل وجوده، وليس الأمر كذلك. يقول ليس الأمر كذلك، فإن الفعل قبل القوة دائما، ولا يعقل أن يكون القوة قبل الفعل. نعم، في موجود خاص قد تكون القوة ماذا؟ قبل الفعل. يعني إذا جئنا إلى البذرة، إلى النواة وإلى الشجرة توجد بهذه البذرة أو بهذه النواة، نعم هذه القوة بالنسبة إلى ذلك الفعل الخاص، يعني فعلية هذه القوة، نعم هذه القوة قبل ماذا؟ قبل تلك الفعلية. أما إذا نظرنا إلى القوة والفعل، فنفس هذه النواة هي قوة ولكن قائمة ماذا؟ قائمة بفعلية، وإلا إذا لم تكن فعلية لا معنى لوجود القوة، فالفعل قبل القوة مطلقا. إذن لابد أن لا يخلط بين الأمرين. تارة حديثنا عن المقايسة بين الفعل والقوة، فبطبيعة الحال أن الفعل ماذا؟ قبل القوة. وأخرى حديثنا في وجود معين له قوة وله فعلية، فعليته مقدمة أو قوته مقدمة؟ لا إشكال أن قوته سابقة على فعليته. هذا البحث هناك مفصلا في صفحتين أو ثلاث يشير إليه. جيد. قال: وبالجملة فقد صح إذن أن كل ماهية ممكنة بناء على الإمكان الماهوي مثلا، أو كل وجود إمكاني بناء على الإمكان الفقري. قال: لا يتقرر ولا يوجد ما لم يجب تقرره ووجوده. إذن لابد أن يكون أيضا واجبا، ولكن واجبا بذاته أم بغيره؟ قال: ما لم يجب بعلته. ومتى تكون العلة واجبة؟ إذا تمت عليتها وبلغت نصاب العلية، يعني لم تبقى هناك حالة منتظرة بين العلة وتحقق المعلول خارجا. قال: فلا يتصور كون العلة إلا ما لم يكن ترجيحها للمعلول ترجيحا إيجابيا. ما لم تبلغ العلة، ما لم تصل إلى ترجيح المعلول، ولكن أي نحو من أنحاء الترجيح؟ الترجيح الأولوي؟ الكلام كلا، وإن الجواب كلا، وإنما الترجيح الإيجابي الوجوبي. يقول: وكوف لا يتصور كون العلة علة، يعني كون العلة علة تامة، وإلا قد تكون علة ماذا؟ علة ناقصة. وإذا يتذكر الإخوة فيما سبق أشرنا، قلنا التعبير عن الناقصة بالعلة نحو ماذا؟ نحو من المسامحة. أساسا لا يقال علة إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا تمت عليتها. والتعبير عن الناقصة بالعلة بعلاقة ما سيؤول إليه، علاقة مجازية، فيعبر العلة الناقصة بأنها ماذا؟ إلا على الأحوال. قال: فلا يتصور كون العلة علة ما لم يكن ترجيحها للمعلول ترجيحا إيجابيا، فكل علة واجبة العلية. يعني إذا كانت علة فلا تكون إلا ماذا؟ إلا تامة الشرائط وارتفاع الموانع حتى تسمى علة. فكل علة واجبة العلية، وكل معلول واجب المعلولية. وهذا ما تجدونه في كتب الفلاسفة، خصوصا كتابات المعاصرة، اللي يعبر عنها بأن النظام الحاكم على العالم نظام الوجوب لا نظام الإمكان. تجدون بأنه في العلة، طبعا هذه واحدة من صح التعبير، هذا فهم قراءة لنظام العالم، هكذا الفلاسفة يفهمون العالم، أن كل شيء قائم على أساس ماذا؟ على أساس الضرورة والوجوب، لا مجال للإمكان. قال والعلة الأولى، الآن كما قلت هذه السطرين الأخيرين يشير إلى هذه النقطة. طب الحق سبحانه وتعالى وجوبه الذاتي شيء ووجوبه العلي شيء آخر، أم كما هو واجب بالذات هو واجب بالعلية؟ يعني أن عليته واجبة لأنها عين ذاته. قال والعلة الأولى كما هو واجب الوجود كذلك، يعني واجب الوجود من حيث الذات، كذلك واجب ماذا؟ واجب العلية، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فهو بما هو، يعني بذاته، فهو بما هو واجب الوجود، واجب ماذا؟ واجب العلية. فكونه واجبا بذاته هو كونه مبدأ ماذا؟ لما سواه، كما سنبين إن شاء الله العزيز في محله المناسب. هذا فيما يتعلق بهذا الفصل 15. أما الإشارات التي تتعلق بالمقام، المطلب الأول هو أنه لا بد أن يلتفت الإخوة إلى أن هذه القاعدة اهتم بها الحكماء اهتماما بالغا، لأنه واحد من أهم آثارها مسألة ماذا؟ دوام الفيض، والحكماء يهتمون بهذه المسألة، مسألة دوام الفيض الإلهي وأنه لا انقطاع له من حيث الابتداء. لذا حاولوا أن يستدلوا على إثبات هذه القاعدة بوجوه متعددة، وصدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه هنا فقط اكتفى بوجه واحد، بل لم يستدل، وإنما أبطل ماذا؟ وإنما أبطل الأولوية، وإلا لم يقم برهانا على إثبات ماذا؟ على إثبات إلا بالملازمة بالنحو الذي تقدم مرارا، أنه نبطل أصالة الماهية فيثبت لنا ماذا؟ أصالة الوجود. عندما نبطل الأولوية يثبت لنا ماذا؟ الوجوب. ولكن في كلمات الحكماء أكو أدلة 5 أو 6 لإثبات هذه الحقيقة، أنا أشير فقط إلى مصادرها، الإخوة الذين يريدون أن يتابعوا البحث بإمكانهم. الدليل الأول ذكره في البداية في المرحلة الرابعة الفصل 5، هناك أشار إلى دليل. وكذلك الدليل الثاني، يعني وجه آخر، دليل آخر ذكره في النهاية أيضا الفصل 5 من المرحلة الرابعة. الدليل الثالث ذكره شيخ الإشراق، وجاء هذا الدليل في مصنفات شيخ الإشراق الجزء الثاني صفحة 63. الدليل الرابع ذكره الحكيم السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة، لأنه تعلمون منظومة وشرحها وتعليق على الشرح اللي هي في الحواشي صفحة 274. الدليل الخامس جاء في شرح حكمة العين للكاتبي صفحة 157. الدليل السادس جاء في كلمات ابن سينا في كتابه عيون الحكمة صفحة 55، وأشار إليه الفخر الرازي في شرحه لعيون الحكمة الجزء الثالث صفحة 95. هسه وجدنا إذا أريد ندخل في هذه الأدلة يأخذ وقتا طويلا، لعله هسه مناسبة أخرى وقت آخر لعله نشير إلى بعض هذه الوجوه. ها ما تسجلت مولانا؟ أعيد المولان، البداية الفصل 5 المرحلة الرابعة، النهاية الفصل 5 المرحلة الرابعة، مصنفات شيخ الإشراق الجزء الثاني صفحة 63، السبزواري في تعليقته على شرح المنظومة صفحة 274، شرح حكمة العين صفحة 157، ابن سينا في عيون الحكمة صفحة 55، والفخر الرازي في شرحه لعيون الحكمة الجزء الثالث صفحة 95. هذا ما ذكره هؤلاء القوم، ممكن مراجعة هناك. هذه القاعدة أيضا جاءت بشكل مفصل ودقيق في عبارات المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات. الحق والإنصاف أن هذا الكتاب فيما سبق ذكرت أنه كان كتابا درسيا، وهو كذلك، خصوصا عندما يعبر عن هذه الحقائق بهذه العبارات اللطيفة اللي هي منحصرة بشخصه رحمة الله تعالى عليه. يقول: فمن المستبين وبيض، صفحة 314 أو ومضة. فمن المستبين إذن أن الشيء ما لم يجب لم يتجوهر، وما لم يجب لم يوجد، فما هو جائز الطرفين في جوهر ذاته وسنخ ماهيته لا يتعين له أحد الطرفين بالفعلية إلا بالوجوب من تلقاء العلة، كما عليه إجماع حزب الحقيقة. خب هذول هم تبين حزب، وإحنا من بل إحنا إيش ما نقدر نجسد من الحزب مولانا. أخيرا شو وين منروح الحزب مولانا وياه؟ قال: كما عليه إجماع حزب الحقيقة والأولوية الغير البالغة نصاب الوجوب كما يذهب إليه جم من جماهير المتكلفين غير مجدية في قطع النسبة الجوازية، باعتبار أن الممكن ماذا؟ جائز الطرفين، ولا مثمرة للحصول بالفعل أصلا، بل يجب أن يجب العدول بعلته الجاعلة التامة إلى آخره. بحث لطيف الإخوة، هذه العبارات واقعا أينما توضع يتضح أنها عبارات منه، عبارات المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. جيد، إذن الإخوة هذا المبحث أيضا اللي عندهم خلق متابعة هذه الأبحاث موجود هناك بنحو مفصل تقريبا 4-5 صفحات في صفحة 314. من النقاط الأخرى اللي لابد أن يشار إليها، تصور البعض بأن المنكرين لهذه القاعدة وهم جمهور المتكلمين كما أشار، أن المنكرين لهذه القاعدة إنما أنكروا هذه القاعدة خوفا من الوقوع في الجبر. عندما نقول جبر مو مراد فقط الجبر الإلهي، وإنما ماذا؟ أن يكون الإنسان مجبرا مثلا من مصادق ذلك. لذا هؤلاء أنكروا القاعدة حتى ماذا؟ حتى لا نقع في القول بالجبر. ولكنه من المفارقة أن المؤمنين بهذه القاعدة يقولون بالاختيار في الإنسان، والمنكرين لهذه القاعدة يقولون بالجبر في الإنسان. هذه من المفارقات. هم الذين أنكروا القاعدة خوفا من الوقوع ماذا؟ في الجبر. ولكن على مستوى الواقع العلمي نجد أن المؤمنين بهذه القاعدة يؤكدون على أن الإنسان مختار أو مجبر مع إيمانهم بهذه القاعدة، والمنكرين لهذه القاعدة وهو جمهور المتكلمين ومنهم الأشاعرة مع أنهم ينكرون القاعدة نجدهم ماذا يقولون؟ بأن الإنسان مجبر في فعله. من هنا يحاول أن يقول البعض بأن منشأ الإنكار ليس هو الخوف من القول بالجبر، ليس هذا. إذن لماذا هؤلاء؟ يقول: هؤلاء تصوروا، فقط المشكلة هذه، هؤلاء تصوروا بأن إثبات اختيارية الواجب لا يكون إلا بأن نقول ماذا؟ إلا بأن ننكر هذه القاعدة. إذن القضية مرتبطة ماذا؟ مرتبطة باختيارية الواجب، وما هو معنى أن الواجب مختار. هؤلاء فهموا من معنى الاختيار أن العلة حتى لو تمت عليتها يبقى الفعل يوجد وماذا؟ ولا يوجد. يبقى الفعل على ماذا؟ على طرفي، أو بتعبير المحقق الداماد، على النسبة الجوازية. فتصوروا أن أي شر، أي شيء يرفع هذه النسبة الجوازية يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى عدم الاختيار. وقد أجبنا فيما سبق عن هذه القضية بنحو أشرنا إليه، وتفصيله أيضا تقدم في البداية، تقدم في النهاية، وهنا مرارا تقدم. قلنا بأن هذا الوجوب الذي يوجد للمعلول وتنتفي من خلاله النسبة الجوازية، هذا وجوب ناشئ من اختيار الفاعل، لا أنه على اختيار الفاعل حتى لا يكون مختارا. فإن الضرورة بالاختيار لا تنافي الاختيار، هذه ضرورة ناشئة ماذا؟ من الاختيار. بمعنى ماذا؟ بمعنى هذا الذي أشرنا إليه في أول هذا الفصل، بمعنى أن الفاعل بعد أن تصور الفعل وصدق به وأراده ما دام مريدا له، يعني بشرط المحمول، فإن الفعل لابد ماذا؟ لابد أن يتحقق في الخارج. يعني إذا أردنا شيئا أن نقول له كن، إذا قال كن وبقي بشرط المحمول، وبقي على ماذا؟ وبقي على كن، فهنا المعلول أيضا يبقى على النسبة الجوازية، أو لابد أن يوجد، لابد أن يوجد. وهذا لا ينافي سلطنة الفاعل، لأنه بإمكانه في أي آن آن أن يرفع ماذا؟ أن يرفع إرادته، وأن يرفع اختياره، وأن لا يريد ماذا؟ وأن لا يريد الفعل. نعم، إذا كان الحكماء يقولون إذا أراد فلا يستطيع الرجوع بعد ذلك، يعني أن الاختيار حدوثي لا ماذا؟ لا بقائي. إذا أراد الفعل بعد ماذا؟ لا طريق له إلا أن يوجد الفعل خارجا. نعم، هذا فيه شائبة ماذا؟ شائبة أنه موجب وليس بموجب وليس بمختار. ولكن هؤلاء يصرحون بأن هذه الإرادة تبقى إلى الآن الأخير ما قبل تحقق الفعل، لأنه بعد تحقق الفعل أساسا لا معنى لأن تقول تكون الإرادة ماذا؟ موجودة. بعد تحقق الفعل خارجا لا إشكال أنه إذا لم يكن له وجوب سابق ففيه وجوب ماذا؟ فيه وجوب لاحق، وهذا متفق عليه، الوجوب بشرط المحمول، هذا مما لا ريب فيه. إذن لا معنى لبقاء الاختيار بعد صدور الفعل. نعم، يستطيع أن يعدمه من قبيل الإرادة التكوينية إذا تعلقت إرادته بإعدام الفعل. لذا أقول ما قبل الآن الأخير من وجود الفعل فيستطيع أن يرفع يده ماذا؟ يرفع يده عن الإرادة. لذا المحقق الدامات يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح في القبسات 316، هناك يشير يقول إذن فقد استبان بالضرورة أنه إنما سبيل الإفاضة أن الله سبحانه يعلم إلى أن يقول، وفعاليته بالقدرة الوجوبية لا تستوجب الخروج عن سبيل الاختيار والدخول في حريم الإيجاب. يقول إذا كانت فعاليته واجبة، هذا مو معناه أنه خرج عن الاختيار إلى ماذا؟ إلى الجبر. كيف والفعل هناك إلى آخره. وأوضح منه عبارة ما ذكره شيخ الأستاذ شيخ حسن شيخ جوادي في الرحيق المختوم، بل في الرحيق المختوم، هذا شرح الجزء الأول الجزء الثالث صفحة 250، هناك الجزء الثالث صفحة 250، يقول إرادة ومشية فاعل در حدوث وبقاء فعل فاعل مختار ودر همي لحظات، مو أنه فقط حدوثا، وإنما حدوثا وماذا؟ وبقاء. هذه الإرادة والاختيار ماذا؟ باقية. كفعل أنجام ميشود حضور دارت وبهم دليل تاهر لحظة فاعل بخاهد فعل ضرورة يافت وموجود ميشود وهرداه نخاهد فعل باز ميمانة. وبناء على هذا أين الضرورة؟ أين الضرورة؟ إذا كان مرادكم الضرورة بعد صدور الفعل، فهي الضرورة ماذا؟ هذه الضرورة اللاحقة، هذه بشرط المحمول. وقبلها إلى الآن الأخير من قبل صدور الفعل. لذا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلت ماذا يريد هؤلاء الأصوليين عندما يقولون أنه نحن لا نقول بالوجوب إنما نقول بإعمال السلطنة. نسأل هؤلاء القائلين بإعمال السلطنة أنه إعمال السلطنة عندما أعمل سلطنته، أعمل مو أنه يريد أن يعمل أو لا يعمل، لا أعمل، أعمل سلطنته وأراد أن يوجد الفعل وبقي على الإرادة، يعني بشرط المحمول. هنا تريدون أن تقولون أن الفعل يبقى أيضا على إمكانه، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، هكذا تريدون أن تقولون؟ أو تريدون أن تقولوا لا، أنه إذا أعمل سلطنته إلى الآن الأخير ما قبل صدور الفعل يستطيع أن يرفع يده ماذا؟ عن السلطنة. هذا هو مدعى الحكم. ما هو مرادكم من أننا لا نقول بالوجوب كما يقول الحكماء وإنما نقول ماذا؟ بإعمال السلطنة. إن كان مرادكم المعنى الأول يعني أعمل سلطنته وأراد وهو باق على ذلك حدوثا وبقاء يعني بشرط المحمود، مع ذلك تقولون أن الفعل يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فهذه مصادمة للوجدان ومصادمة أيضا لأدلتنا القطعية النقلية والتي تقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن سيكون، جزما سوف يكون. إذا هذا مرادكم فهذا لا يمكن قبول. إذا مرادكم لا، أنه لا يستطيع إلى الآن الأخير ما قبل صدور الفعل أن يرفع يده ماذا؟ عن سلطنته وعن إعمال إرادته، فهذا ما يصرح به هؤلاء القوم. وأنا أتصور أن هؤلاء تصوروا أن الحكماء يقولون أنه إذا أراد بعد لا يستطيع أن يرفع اليد ماذا؟ عن الإرادة، يعني فقط الاختيار موجود حدوثا لا بقاء، فأشكلوا بمثل هذه الإشكالات. فسوى الباقي بعد تحليلات بلي باعتبار أنه في النتيجة أكو ترتب بينهما، في البين بين العلة والمعلول أكو ترتب أو لا يوجد ترتب. نعم زمان لا يوجد، ولكن أكو ترتب أو لا يوجد ترتب. جيد جدا. في مرتبة الفعل، في مرتبة العلة اللي قبل مرتبة ماذا؟ المعلول. في قبل أن يوجد الفعل لو أراد أن يرفع يده يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يرفع يده، أن يرفع إعمال سلطنته وإرادته، لا يريد ذلك. كما أنه جنابك أنت قد تعزم وتجزم وتتصور وتصدق وفي الآن الأخير لأمر اليد بالارتفاع للضرب ماذا يحصل لك؟ شيء فتوقف يدك؟ لا. يمكن أو لا يمكن؟ بل يمكن، لأنه هذا الفعل إنما يكون واجبا بوجوب العلة. ومن أهم أجزاء العلة ماذا؟ وجود الإرادة والاختيار التي هي الجزء الأخير من العلة التامة. فكيف يعقل مع عدم وجود الجزء الأخير من العلة أن يوجد ماذا؟ أن يوجد المعلول. هذا معناه أنه ما فرض ليس بعلة كان ماذا؟ كان علة. ما فرض ناقصا كان ماذا؟ كان تاما. وهذا هو الذي تقدم أنه جمع بين النقيضين. إذا أتصور أن القضية إذا فهمت مبادئها التصورية القضية لا تحتاج إلى بيان. نعم لك حديث آخر وهو أن واجب الذات واجب الوجود من جميع الجهات، واجب الذات واجب العلية، لك مطلب غير هذا المطلب، غير قاعدتنا. ها هذا المطلب الأخير الذي ذكره صدر المتألهين في آخر الفاصل، هذاك مطلب آخر مستنتج من قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. احنا الآن افترض نتكلم على مستوى الفعل الإنساني. على مستوى الفعل الإنساني الإنسان إذا تمت عليته التامة، إذا تمت العلية وصلت إلى نصاب الضرورة، كل شرائط العلية موجودة وكل الموانع مرتفعة، الفعل ماذا حاله؟ يبقى على إمكانه أو لا يبقى على إمكانه، أو يكون ضروري الوقوع؟ قلت لك بأنه بغض النظر عن الأدلة تناقش أو لا تناقش، الوجدان يقول أنه ماذا؟ لابد أن يوجد الفعل. هذه لابدية التي نقولها هنا هذه تتصادم مع إرادة الفاعل واختيار الفاعل أو لا تتصادم؟ الجواب هذه اللابدية إنما نشأت ممن؟ نشأت من إرادته واختياره، وكان بإمكانه أن يرفع يده عن إعمال السلطنة والإرادة والاختيار. جيد، هذا هم مطلب اللي أشرنا إليه. من المطالب الأخرى اللي تحتاج أن تذكر، إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة، سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه القضية، وهي أن القضاء، يعني الفصل الخامس من المرحلة الرابعة أيضا، هناك عند تنبيه في آخر الفصل الخامس، قال أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ببرهانية، أن القضايا التي جهتها الأولوية ليست ماذا؟ ليست ببرهانية. لماذا ليست ببرهانية؟ يعني أن القضية التي تكون مراد من الجهة هنا المادة، التي تكون المادة فيها لا الوجوب ولا الإمكان ولا الامتناع، بل كان ماذا؟ مستحب أو مكروه إن صح التعبير. هذه الأولوية، بس هذه الأولوية إما في طرف الوجود فيصطلح عليها ماذا؟ بالمستحب، أو في طرف العدم فيصطلح عليها ماذا؟ بالمكروه. لو كانت جهة ومادة القضية الاستحباب أو الكراهة، بعد يمكن أن تكون تلك القضية مقدمة أو نتيجة برهانية أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأننا ذكرنا مرارا أن واحدة من أهم شرائط مقدمات البرهان أن تكون ماذا؟ أن تكون ضرورية، أن تكون ضرورية، عندها نستطيع أن نأخذ نتيجة ماذا؟ نتيجة ضرورية. وإلا إذا كانت المقدمات غير ضرورية فالنتيجة أيضا تابعة للمقدمات فلا تكون ضرورية. فإذا أردت أن تأخذ نتيجة ضرورية لابد أن تكون المقدمات ماذا؟ ضرورية. والأولوية ضرورية أو ليست ضرورية؟ من الواضح لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. خفص هذه من أين جاءت؟ هنا يعتقد بعض المحققين أو جملة من المحققين أن هذه الأولوية إنما تسربت إلى الأبحاث الفلسفية من الأبحاث الكلامية، والأبحاث الكلامية تسربت إليها الأولوية من الأبحاث الفقهية، باعتبار أنه في الأبحاث الفقهية نحن يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا وجوب، ويوجد عندنا حرمة اللي هي في قبال الامتناع، ويوجد عندنا لا وجوب ولا حرمة اللي هو المباح اللي اجعل في قباله الإمكان، ويوجد أيضا عندنا في الفقه ماذا؟ ها؟ مستحب ومكروه اللي هي أولوية الفعل أو أولوية التارك. هذه أولوية الفعل والترك في الأمور الفقهية والاعتبارية انتقلت إلى البحث الكلامي، ومن البحث الكلامي جاءت إلى أين؟ إلى البحث الفلسفي، وصارت الفلسفة صار لألف سنة مبتلية ماذا؟ بهذه مسألة الأولوية الذاتية الكافية وغير الكافية والخارجة والداخلة وأقسام الأولوية. وإلا هذه كلها لا معنى لها بناء على البحث الفلسفي، لأن البحث الفلسفي بناء على الحصر العقلي الذي تقدم من منفصلتين حقيقيتين، المواد يستحيل أن تكون أكثر ماذا؟ أكثر من الوجوب والإمكان والامتناع. هذا واحد من آثار خلط الأبحاث الحقيقية بالأبحاث الاعتبارية. مو الإخوة يتذكرون مرارا ذكرنا أنه كثير من الأبحاث الفلسفية تسربت شيئا فشيئا وجاءت إلى الأبحاث ماذا؟ إلى الأبحاث الفقهية. وهو همتنا هم أخذت وقت، وهم واقعا كل الأبحاث الفقهية التي تسربت إليها أبحاث فلسفية أيضا خرجت عن وضعها الطبيعي. بالعكس أيضا عندنا بعض الأحيان وهو في مقامنا، وهو أن البحث الفقهي تسرب شيئا فشيئا إلى ماذا؟ إلى البحث الفلسفي والعقلي فأنتج هذه النتائج الباطلة. هذا بحث. من الأبحاث الأخرى اللي أيضا مناسب لعله الإشارة الأخيرة أيضا نشير إليها، هي مسألة أنكم قرأتم في الأبحاث النحوية والأدبية أن المفعول لأجله يقسم عندهم إلى المفعول لأجله الحصول وإلى المفعول لأجله التحصيلي. يقسمون المفعول لأجله إلى قسمين: المفعول لأجله الحصولي والمفعول لأجله التحصيلي. منشأ هذا التقسيم ما هو؟ في الواقع منشأ هذا التقسيم بحث مهم مرتبط ببحث الغاية والعلة الغائية. نعم، على مستوى الاصطلاح صار بحثا أدبيا ونحويا، وإلا على مستوى المحتوى والمضمون فهو ماذا؟ فهو بحث فلسفي أصيل عميق. أنتم تعلمون فيما سبق مرارا ذكرنا في البداية ونهاية وأيضا في الأسفار، قلنا بأن الشيء إذا كان متساوي النسبة فلكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى مرجح، هذا المرجح على مستوى الفاعل، والفاعل يحتاج إلى علة، علة العلة الفاعلية هو ماذا؟ ها؟ ذكرنا مرارا هو العلة الغائية. فإن الغاية وإن كانت عينا متأخرة عن ماذا؟ عن ذي الغاية، ولكن علما متقدمة على ماذا؟ على الفاعل. عينا متأخرة عن الفاعل ولكن علما متقدمة على الفاعل. أنت أولا تتصور الفائدة، تتصور المنفعة، تتصور الغاية، يحصل لك تصديق، يحصل لك جزم، عزم، تحريك العضلات، فتأتي بالفعل خارجا لأجل الحصول على ماذا؟ على تلك الغاية التي أنت فاقد لها. طب عندما نأتي إلى الغايات نجدها على قسمين: فإن بعض الفواعل إنما يفعلون لأجل غاية هم فاقدون لتلك الغاية، يعني كمال من الكمالات وناقص من خلال هذا الفعل يريد ماذا؟ أن يكمل، وهذا في الأعم الأغلب كذلك. أما إذا جئنا إلى موجود هو ماذا؟ لا توجد بعده غاية، لا يوجد ما هو أكمل من هذا. يفعل أو لا يفعل؟ نعم يفعل بالوجدان. يفعل، يفعل لغاية أو لا لغاية؟ الجواب البرهان العقلي مقابل للتخصيص، يفعل ماذا؟ لغاية، ولكن الغاية التي يفعل لأجلها تارة هي النفس ذاته وأخرى ماذا؟ وأخرى خارج عن ذاته. إذا كان ناقصا فيفعل لغاية هي خارجة عن ذاته، أما إذا كان تاما فهو فوق التمام فيفعل لغاية ماذا؟ هي ذاته. وهذا البحث أيضا تقدم في نهاية الحكمة بنحو مفصل. هسه هناك بحث أنه له مصداق أن الذي هو عين الغاية، نعم، كما أنه إحنا في الفواعل من فاعل إلى فاعل ننتهي إلى من هو فاعل بالذات، في الغايات أيضا من غاية إلى غاية ننتهي إلى ماذا؟ إلى ما هو غاية بالذات. جيد، طب على هذا الأساس فالفاعل إذا كان يعمل لغاية هي ذاته فهنا المفعول لأجله تحصيلي لو حصولي، ها؟ لا، حصولي حاصل بالفعل لأنه لغاية ماذا؟ يريد أن يحصلها بعد ذلك. أما إذا كان الفاعل يفعل لغاية يريد أن يحصلها بعد ذلك فالمفعول لأجله ما هو؟ حصولي لو تحصيلي؟ تحصيلي. ومن هنا يتضح الفرق جيدا بين المفعول لأجله الحصولي وهو في الفواعل الناقصة التي تستكمل بفعلها، وفي المفعول بأجله التحصيلي الذي هو عفوا الحصولي الذي هو كامل في نفسه وليس يحتاج إلى شيء، أما في التحصيلي فهو في الفواعل الناقصة التي تستكمل بفعلها. هذا تمام. نعم هناك بحث آخر وهو أنه هذا الذي لا يفعل لغاية هل هو منحصر بالواجب سبحانه وتعالى أو له مصداق آخر؟ أيضا بنحو الفتوى، إن شاء الله بحثه إلى العرفان النظري في الإنسان الكامل، بنحو الفتوى هؤلاء يعتقدون أن الإنسان الكامل في قوس النزول أيضا يعمل ماذا؟ يعمل لا لغاية، لأنه هو واجد لكل كمالات عالم الإمكان، فلا معنى لأن يعمل لأجل غاية وراء ذاته، طبعا في قوس النزول، أما في قوس الصعود ماذا؟ لا يمكن أن يعمل. وهذا التمييز بين قوس النزول وقوس الصعود كثير من المشاكل تحل على أساس هذا البيان. هذا تمام الكلام في هذا، إن شاء الله غدا في الفصل 16 إن شاء الله. بكرة همتنا رح سوف ندخل بدل درس الأسرار الجزء التاسع، يعني رح ندخل تمهيد القواعد يعني الأركان النظرية،
والحمد لله رب العالمين.